بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع، والذي نقف معكم فيه في كل درس من دروس هذا الكتاب على مسائل تتعلق بالصيام. واليوم سيكون معنا باب ما يكره ويستحب للصائم وحكم القضاء. هذا الباب أيها الإخوة يتكون من ثلاثة أفرع. الفرع الأول قضايا تتعلق بمكروهات الصيام، ثم قضايا تتعلق بالمستحبات، ثم مسائل تتعلق بالقضاء. المصنف هنا رحمه الله شرع فقال باب ما يكره ويستحب. قدم هنا أيها الإخوة، لو تلاحظون معي، قدم المكروه على المستحب، والسبب في ذلك أن الصيام هو من باب أصلا الصيام من باب التروكات. بمعنى لو جئت إلى تعريف الصيام لوجدته أنه إمساك عن الطعام، إذن فيه معنى الترك. ولذلك قدم العلماء ماذا؟ قدم العلماء باب الكراهة. قالوا باب ما يكره، المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام ماذا؟ بالترك. وقيل هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب يعني فاعله، وهو نوع أو فرع من فروع ماذا؟ المحرم. ثم ذكر رحمه الله قال ويستحب. الاستحباب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل، ويثاب تاركه ولا يستحق يعني يثاب فاعله ولا يستحق تاركه ماذا؟ العقاب. هذا فصلناه أيها الإخوة في شرحنا لكتاب الأصول من علم ماذا؟ الأصول. لذلك المصنف هنا ألصق هذه المسألة فقال باب ما يكره ويستحب للصائم. قال رحمه الله قال ويكره جمع ريقه فيبتلعه أو فيبلعه. قال ويكره جمع ريقه، وقيد المصنف هنا بقوله وجمع. والريق أيها الإخوة مادة أصله اللعاب، إذا قوي و تحلل هذا يسمى ماذا؟ يسمى ريق. والريق في الغالب يخرج مع حركة ماذا؟ الفم. وقبل أن نتكلم على المسألة، الريق أيها الإخوة أوجده الله عز وجل حكمة عظيمة تتعلق بجفاف ماذا؟ تتعلق بجفاف الفم. فيبدأ الإنسان ينتج هذه المادة، والجسم ينتج هذه المادة من أجل أن يخفف من جفاف ماذا؟ الفم، ويدفع عنه جفاف الحلق. الريق له حالتان. الحالة الأولى ألا يجمعه، وهذا لا إشكال فيه، فلو دخل شيء من الريق بدون الجمع فإن قول جماهير العلماء، بل نقل في ذلك الإجماع على أنه لا يفطر. والسبب في ذلك أن هذا مما يشق التحرز منه. هذه الحالة الأولى ألا يجمع الريق، إنما يدخل الريق هكذا لوحده أو بدون شعور منه، أو قد حتى بإدخاله هو. فهذا عند العلماء أو جماهير علماء نقل الإجماع أنه لا ماذا؟ لا يؤثر في الصيام. الحالة الثانية أن يجمعه فيبتلعه وهو صائم. فاختلف أهل العلم في ذلك على عدة أقوال. القول الأول أنه لا يفطر، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد ومشهور مذهب الشافعية كذلك. لماذا؟ قالوا أنه ليس بطعام ولا شراب، ولا في معنى الطعام والشراب، ولا يرتفق به الجسم، ولا دليل شرعا على أنه ماذا؟ أنه يفطر. القول الثاني قالوا أنه يفطر، والسبب في ذلك قالوا إن الشرع فرق بين ما يجمع وما لا يجمع. فالريق إذا جمع أصبح مادة لها ماذا؟ لها قوة، وهذه المادة يدفع منها ماذا؟ الجسم ويرتفق. ثانيا قالوا اللعاب مادة أصلا هي من خارج البدن وهي تتكون من اللسان، فإذا دخلت فإنها تدخل إلى البدن. والقاعدة التي ذكرت لكم سابقا عندهم أن كل ما جاوز اللهات فإنه يحكم بفطر ماذا؟ بفطر صاحبه. وقالوا كذلك الشرع هنا لم يفرق بين ما أذن فيه وما لم يؤذن فيه، فاللعاب الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه يفطر. والصحيح من أقوال العلماء هو القول الأول، وأنه لا يفطر ولا ينبغي كذلك أن يعني يشدد فيه على الصائم. بعض العلماء قالوا بالكراهة أيها الإخوة، وقالوا إن المسألة فيها خلاف وتردد، فلما كان الخلاف موجودا نحكم بالكراهة. وهذا مسلك عند بعض العلماء أيها الإخوة، مسلك فقهي، كل ما تردد الأمر في مسألة لا يستطيع أن يحكم فيها قال كماذا؟ يكره. الكراهة يولق حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على أن اللعاب ماذا؟ لعاب يكره. على ذلك قول المصنف هنا ويكره جمع ريقه، الكراهة ليست متجهة هنا على الصحيح من أقوال العلماء. قال ويحرم بلع النخامة ويفطر بها إن وصلت إلى فمه. قال ويحرم بلع النخامة. البلع أيها الإخوة للنخامة أو النخامة هي عبارة عن المخاط الذي يتكون في الخياشيم من الأنف وقد يخرج من الصدر، هذا يسمى ماذا؟ بلغم. البلغم أيها الإخوة يختلف عن اللعاب. في ماذا يختلف؟ شو الفرق بين البلغم واللعاب؟ الكثافة أيضا. شو الفرق بين المخاط أو البلغم أو هذا وبين اللعاب؟ هناك عدة فروق يا أخوي. أول الفرق الأول أن اللعاب في الغالب يكون جرمه رقيق لا يلا شفاف لا كثيرا، ومصدره في الغالب الفم، بخلاف البلغم فإن مصدره تارة يكون الأنف أو يكون البلعوم أو يكون الصدر أحيانا. فأصبح البلغم له عدة ماذا؟ مخارج يخرج منها. أما اللعاب، اللعاب لا يخرج من الصدر، واللعاب لا يخرج من الأنف، واللعاب لا يخرج كذلك في مناطق التي بين الأنف وبين يعني الفم. الفرق الثاني هو الجرم. المخاط في الغالب يكون مقترب بأشياء أخرى، لذلك تجد لونه أصفر وأحيانا أبيض، صفار يميل إلى ماذا؟ إلى البياض. واللعاب البلغم كذلك يتهوع منه أن يتأذى من وجوده، ويجد الإنسان أحيانا مشقة حتى بعملية إخراجه والتخلص منه. الفرق الرابع له جرم يعني له كثافة. فهذه أربعة فروق بين النخامة أو البلغم ونحوه. النخامة أيها الإخوة على أنواع. النوع الأول أن تكون من الصدر ويبلعها دون أن تصل إلى الفم، تكون من الصدر ويبلعها دون أن تكون إلى الفم، فهذه عند العلماء لا تفطر. الحالة الثانية أن تكون النخامة خرجت إلى الفم، وإذا خرجت معنى نزلت من الأنف إلى الفم أو خرجت من الصدر فوصلت إلى الفم، هنا لها حالتين. الحالة الأولى أن يديرها في فمه ثم يبتلعها، يديرها في فمه ثم يبتلعها، فهنا يحكم العلماء بفطره وثم وجه آخر أنه لا يفطر. الحالة الثانية أن يخرج بها إلى لسانه ثم يستردها، فهنا يفطر في قول جماهير العلماء. والشيخ الإسلام تيمية له رأي أيها الإخوة في النخامة بالذات، يعني يرى أنها لا تفطر، ويرى أنها ليست بطعام ولا في حكم الطعام والشراب. والسبب في هذا التفريق قال أنه كونها النخامة أصلا من الصدر، وأحيانا قال تشق التحرز منها، يعني أنت لما تكون مبلغم لا تستطيع أحيانا أن تتحكم بنفسك. قال شيخ الإسلام تيمية إن هذه مما يشق التحرز منها، وليست بطعام وشراب يرتفق منه الجسم، فقالوا على ذلك أنها ماذا؟ لا تفطر. واحتياطا أيها الإخوة، أنه ينبغي على الصائم أن لا يجمع هذه النخامة وأن يلفظها ولا يدخلها إلى جوفه. حقيقة هذا القول فيه احتياط، خاصة أن لها ماذا؟ جرم. وإن كان رأي شيخ الإسلام تيمية أيضا يتوجه في القضية، قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة. ذوق الطعام على نوعين أيها الإخوة، تارة يكون بحاجة وتارة يكون بغير ماذا؟ بغير حاجة. فالمصنف هنا قال ويكره ذوق طعام. الذوق أيها الإخوة هو أخذ عينة من الطعام ووضعها على ماذا؟ على اللسان، من أجل التمييز بين ملوحتها وحموضتها وحرارتها وبرودتها أو نحو ذلك. هذا يسمى عند العلماء بالذوق. ولماذا هنا هذه المسألة وجدت في كتاب الصيام؟ لأنه يحتاج الصائم في الغالب أيها الإخوة يصنع طعام، وهذا الطعام يحتاج إلى أكله، من باب أولى أنه قد يحتاج إلى ماذا؟ إلى ذوقه. واضح أم لا؟ يعني أنت لا لست في باب الصيام تدخل إلى المطبخ عند والدتك عند زوجتك وتبدأ أنت تذوق ما شاء الله في الطعام، لا. الذي يلجأ إليه في على هذه الحالات هم في الغالب من؟ النساء الذي يحتجن أحيانا إلى ذوق ماذا؟ الطعام. قال ويكره ذوق الطعام بلا حاجة، إذا كان بحاجة فلا بأس. فقد جاء ابن عباس أنه قال لا بأس أن يذوق الخل لمن يريد ماذا؟ لمن يريد شراءه، طبعا وهو صائم. قال وذوق الطعام عند العلماء على حالتين، الحالة الأولى أن يذوق الطعام ثم يستريده أو يبلعه، فهذا عند بعض العلماء إن وجد أثره فإنه يفطر، وإن لم يجد أثره فإنه لا يفطر. النوع الثاني أن يذوق الطعام ثم يبتلعه أو يلفظه، فهذا لا إشكال فيه أو لا بأس فيه. انتبهوا أيها الأخوة، شو الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق أنك أنت لما تضع الطعام أو تذوقه عند اللسان أنت لا تحتاج أن تدخله، واضح أم لا؟ فالغالب أن محل الشعور هو بداية اللسان، فلفظك له ماذا؟ من السهل، فلماذا تبتلعه؟ يعني واضح الفكرة؟ أنت تحتاج أن تذوق تميز، وهذا يحصل في بداية اللسان، على ذلك يجب عليك شرعا أن تلفظه. قال ذلك هنا قال ويكره ذوق الطعام بلا حاجة. ما تكلم المصنف ما لو دخل الطعام من جراء هذا الذوق، واضح أم لا؟ فينبغي على المسلم حقيقة إذا ذاق طعاما أن يلفظه مباشرة ولا يجعل مجالا لنزوله. قال ويكره مضغ علك قوي، يكره للصائم أن يمضغ العلك وهو اللبان أيها الإخوة، قالك القوي وهو الشديد الذي لا يتفتت، لأنه ربما يصل شيء من الطعام إلى الجوف. قال فإن لم يكن له طعم، قال ويكره مضغ الطعام أو مضغ العلك القوي، إذا لم يكن له طعم لا وجه للكراهة. القوي أيها الإخوة ما ضابطه؟ قال هو الذي لا يتحلل ولا يخرج منه طعم يرى مع الريق إلا إذا كان في موضع قد يساء الظن فيه، فهذا ينبغي أن يتركه. إذن ضابطه أنه لا يتحلل ولا يخرج منه طعم يصل إلى الريق. فإن كان اللبان رقيقا أو له طعم قد يصل إلى الريق قالوا فلا يمضغه، ماذا؟ احترازا. قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، سواء كان العلك قوي أو كان ضعيفا متحللا أو غير متحلل، فماذا؟ فإن وجد أثره في حلقه فإنه يفطر. وللعلماء في هذه المسألة قولين. القول الأول قول الجمهور أنه يفطر لوصول المادة إلى ماذا؟ إلى الفم. الرأي الثاني ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية أن مجرد وصول العلك أو أثره إلى الحلق أنه لا يفطر، وقد جاء أثر ابن عباس في ذلك في ذوق الخل، فالعلك كذلك ما دام أنه يعني أجاز الشرع، فلو وجد أثره في حلقه فلا بأس ما لم يصل إلى ماذا؟ إلى المعدة أو الجوف. فإن وصل إلى المعدة والجوف فإن الحكم ربما يختلف هنا. وقد فصل هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية في كتاب الصيام أو حقيقة الصيام، وقال ليس هناك دليل على أن مناط الحكم هو وصول الطعام إلى الحلق. هم جعلوا قالوا مدام وصل إلى الحلق انتهى. شيخ الإسلام تيمية قال لا دليل على ذلك. قال ويحرم العلك المتحلل إن بلغ ريقه. قال النوع الثاني من العلك هو المتحلل وهو على حالتين. الحالة الأولى ألا يبلع ريقه فإنه لا يحرم، وهذا لا إشكال فيه. النوع الثاني أن يبلع العلك المتحلل فهذا يفطر، لأنه نزل إلى جوفه، وقلنا ما كان وسيلة إلى فساد الصوم فإنه يحرم. ثم قال المصنف رحمه الله وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام على القبلة للصائم فقال وتكره القبلة. الصائم أيها الإخوة الأصل فيه أنه لا بأس أن يستمتع بزوجته الاستمتاع الذي لا يؤديه إلى ماذا؟ لا يؤديه إلى الوقوع في الجماع، هذا هو الأصل. لكن العلماء قالوا إن هذا الأصل على أنواع. النوع الأول أن تكون القبلة لا يصحبها شهوة إطلاقا. الآن سأتكلم عن أنواع القبلة. النوع الأول أن تكون القبلة أصلا ليس فيها أي شهوة، من ذلك تقبيل الصغار، تقبيل الرجل لوالدته، وتقبيل الرجل لأرحامه ونحو ذلك، فهذه لا تؤثر على الصحيح من أقوال ماذا؟ العلماء، لأنها لا تحرك شهوة في الغالب. النوع الثاني أن تكون القبلة تحرك الشهوة لكن يستطيع أن يملك نفسه لدرجة أنه لا يقع في الجماع ولا حتى في الإنزال، وهذا هو الذي مشى عليه المصنف بقوله وتكره القبلة لمن تحرك ماذا؟ شهوته. يعني هي تحرك شهوته لكن يستطيع أن يمسك نفسه. وحقيقة أيها الإخوة من كان يقبل ويملك شهوته لا دليل على أنه يكره له. فقول المصنف هنا وتكره القبلة، ما وجه الكراهة إذا كان الرجل يملك شهوته ويملك نفسه و يعرف أنه لن يقع في الجماع، فما الدليل على الكراهة؟ أو ما رأيكم أنتم في الموضوع؟ الشيخ ممتاز. يعني المقصود أن المصنف قال تكره، هل هي فعلا تكره أو أننا نقول أنها الكراهة؟ يا شباب حكم شرعي تحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا لمن يملك شهوته أن يعني نجعله يكره له.
حديث عائشة رضي الله عنها كان أملك لكم رجل كان يحذر
وحذرته إذا كان لا يملك لنفسه، وهذا صحيح، لكن نحن نتكلم أنه إذا كان يملك نفسه كيف يفعل رسول الله شيئا مكروها؟ واضح وصلت الفكرة؟ كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مكروها؟ هو يملك نفسه. طيب وأنا بمثل النبي صلى الله عليه وسلم أملك نفسي، وكثير من الناس يملك نفسه، فلماذا نكره له؟ والله شوف، قاعدة إن وجود الخلاف يكره لا، لو قيل بهذا لكرهت أنت عشرات مئات المسائل بلا دليل، لأن من باب الطهارة إلى الحدود والفقهاء يختلفون، فلماذا نحن نكره لهذا الضابط؟ النوع الثالث ألا يملك نفسه مطلقا، وقد يعني تقبيله يصل إلى الجماع أو الإنزال، فهنا يحرم عليه من باب سد ماذا؟ الذرائع، وهذا مبني على حديث الصحيح التي فرقت بين الشاب وبين الشيخ الكبير، وقد سئل ابن عباس فقال رخص للشاب ونهي رخص للشيخ ونهي ماذا؟ للشاب. وسبب التفريق هو أن هذا يملك نفسه وهذا لا يملك ماذا؟ نفسه. وعلى ذلك من باب سد الذرائع من لا يملك نفسه أو يشعر نفسه أنه قد يقع في الجماع يمنع عنه ماذا؟ يمنع عنه يعني التقبيل. وهنا يأتي حديث عائشة وكان أملككم للبيت، فأنت تقبل لا تملك نفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم يملك ماذا؟ نفسه. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل وهو صائم، وجاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى فلا بأس للرجل أن يقبل زوجته إذا كان يستطيع أن يملك نفسه من الوقوع في الحرام. قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. يجب شرعا على الصائم أن يجتنب الغيبة ونحو ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بصيانة الصيام، فقال لعلكم ماذا تتقون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه. والكذب معروف، وكذلك الغيبة والشتم، كلها من المعاصي والذنوب التي جاء الشرع بمنعها. قال وسن لمن شتم قوله إني صائم، أي يسن لمن تعرض إلى شتم وقدح ونحو ذلك أن يقول إني صائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن امرء شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. وقد اختلف العلماء هل هذا في الفرض أو النفل على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يستحب ذلك في الفرض وفي النفل، وذلك لأمرين. الأمر الأول تذكير من يشتمه بأنه صائم، وهذا يستوي فيه الفرض ويستوي فيه ماذا النفل. ثانيا بيان كذلك أن المشتوم يقدم رسالة إلى الشاتم أنني أستطيع الرد عليك، إلا أن الذي منعني هو ماذا؟ هو الصيام، ويستوي في ذلك النفل والفرض. ثالثا الأدلة لم تفرق بين كونك صائم نفل أو فرض، وإن امرؤ سابه أو فليقول إني صائم، كان نفل أو كان ماذا فرض، الحكم في ذلك ماذا يستوي، وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. القول الثاني أنه يقولها في الفرض دون ماذا النفل، أما في الفرض فلا إشكال، أما في النفل فالعلماء منعوا منها من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يفهم الطرف الآخر أو يعلم أنه صائم، وبالتالي يدخل الرياء في قلبه. أنت لما تأتي في رمضان يسبك أحد تقول له أنا صائم، وكلنا نعرف أنك صائم، هذا فرض، الجميع أصلا صائم، لكن لو تأتي تسب واحد في يوم الاثنين لا يعلم أنك صائم فتقول له إني صائم، هنا يعلم ماذا؟ أنك صائم، فقد يدخل الرياء والعجب عند بعض العلماء. القول الثالث أنه يقولها في النفل والفرض سرا، يعني سواء كان في النفل أو الفرض يقولها سرا حتى لا يدخل الرياء إلى قوله. والقول الأول أيها الإخوة هو الأصح، أنه لا بأس أن يقولها في الصيام في النفل أو في الفرض، إلا إذا خشي على نفسه في النفل أن يدخل العجب والغرور في الرياء فلا يقولها. سبك واحد من تصام يوم الخميس واسكت عنه، لا ترد عليه أو لا تبين له أنك ماذا صائم. قال وتأخير السحور، السحور بالضم اسم لفعل السحر أو لفعل السحور نفسه يقال سحور. وثمة أيضا اسم الفاعل وهو ماذا أو السحور، فالفرق بين السحور فعل والسحور هو اسم لما يتسحر به، كما يقال طهور وطهور، طهور لفعل الطهور نفسه وطهور الماء الذي يتطهر به. السحر هو آخر الليل وهو قبل الفجر بقرابة الساعة، والسحر هو السدس الأخير من الليل وهو أفضل أوقات الذكر والطاعة، قال الله جل وعلا والمستغفرين بالأسحار. والأفضل هو تأخيره ليتقوى به على العبادة. وقد جاء في أحاديث كثيرة في قول عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور ماذا بركة. وجاء كذلك حديث فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وجاء في حديث الصحيح من حديث زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 50 آية، يعني قرابة 45 دقيقة، 50 آية تقريبا قرابة 45 دقيقة على حسب القراءة طولها وعرضها ونحو ذلك. قال وتعجيل فطر أي المبادرة في تعجيل الفطر إذا غربت الشمس، فالعبرة هو بغروب الشمس وغياب الصفرة التي تكون بعد المغيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا. المعتبر هو زوال قرص ماذا الشمس، وبعض العلماء يرى على أنه لا بد أن يدخل جزء من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأقبل الليل، والصحيح أنه لا يشترط ذلك، فلو غاب قرص الشمس فإن الصائم له أن يفطر. قال عليه الصلاة والسلام وقال المصنف وتعجيل فطر، المسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهذا حديث البخاري. وجاء حديث الإمام أحمد وفي إسناده ضعف أحب عباد الله إلي أعجلهم فطرا، قال على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم ماذا فماء. السنة على الرطب، هذا هو السنة أيها الإخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، إن لم يجد حسى حسوات من مما. السبب أيها الإخوة الذي يعني ذكر جعل العلماء يستحبون الرطب كذلك، قالوا أيها الإخوة الجسم عندما يكون إنسان صائم فيه حرارة والرطب فيه ماذا؟ فيه برودة، فناسب أن يوافق حرارة المعدة برودة ماذا؟ الرطب، بخلاف ماذا؟ التمر. والرطب كذلك له خاصية في الجسم توافق حرارة الجسم، وهذا ذكرناه. إن لم يجد شيء أيها الإخوة ينوب عن الرطب قالوا فالتمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، إن لم يجد أي شيء من ذلك قالوا ينوي ماذا الفطرة، ويحكم بكونه ماذا مفطرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم، أي حكم بكونه مفطرا. ثم قال المصنف رحمه الله وقول ما ورد، أي يستحب له أن يقول ما ورد في الدعاء، وقبل أن يقول ما ورد يسمي، أنت أول شيء تقول بسم الله ثم بعد ذلك تقول الدعاء ماذا الوارد الثابت الذي جاء في حديث أبي داود عند الدارقطني بإسناد حسنه جمع من أهل العلم، وهو قول عليه الصلاة والسلام ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث أيها الإخوة اختلف العلماء متى يقال، هل يقال قبل الطعام أو يقال بعد الطعام؟ ما رأيكم؟
نحسب النساء
فهمت، يعني أنت تقول أنه يقال بعد الطعام. في أثناء الطعام. هو حقيقة جمع من مشايخنا كان يرون أن هذا الحديث يقال قبل الـ 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 قبل الأكل أو قبل الطعام. قالوا أن الابتلال هنا ليس المراد به الإخبار الحقيقي أن الظمأ ذهب عنك، إنما هو لما سيستقبل، أن الظمأ سيذهب ماذا منك. فقالوا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجل، كأنه إخبار يا ربنا بهذا الطعام سيذهب الظمأ وتبتل العروق ويثبت الأجر. والقسم الآخر وهم الأكثر يرون على أنه يقال بعد الطعام مباشرة، فأنت أصلا من تشرب لاس ماي أو تشرب مثلا أي شيء يذهب الظمأ عنك. قالوا فيقال يقال هنا، والله تعالى أعلم. جاء في حديث آخر في إسناده ضعف، اللهم لك صمت على رزقك ما لا أفطرت فتقبله مني إنك أنت السميع العليم، وهذا مشهور عند الناس ولكن في إسناده ضعف عند أهل العلم. قال ويستحب القضاء متتابعا. الآن سيتكلم المصنف على أحكام ماذا القضاء. قال باب ما يكره، تكلم عن مكروهات الصيام، ثم قال ما يستحب وتكلم المصنف عن المستحبات، ثم هنا قال ماذا قال ويكره، ثم قال ويستحب القضاء وتتابع، ثم الثالث باب أحكام ماذا القضاء. قال ويستحب القضاء متتابعا. الأصل في القضاء أيها الإخوة أنه كل ما كان متتابعا وكل ما كان مبادرا به فإن هذا أبرأ للذمة وأحوط على أن يعتري الإنسان لظرف من مرض أو موت أو نحو ذلك، فلا يستطيع ماذا لا يستطيع يعني الصيام. أنت الناس الآن للأسف أحكام القضاء لا، الناس لا تسأل إلا في شعبان، نايمين السنة بأكملها في خبر كان من شوال ينتهي وهو في سبات عميق. لا تتفاجأ بالاتصالات من الناس إلا ماذا كما في الشيخ علي خمسة أيام من رمضان الماضي والبغض ضاق عليك، تضاق عليك سنة كاملة. وهذا أيها الأخوة من التفريط الذي لا ينبغي. وحتى النساء للأسف الشديد تتعلث بأمور وأشياء لا حجة لها فيه، تؤخر إلى شعبان ثم تتورط، تبدأ تبحث عن هذا وهذا وهذا لكي يجيبها. المصنف يقول لك ويستحب القضاء متتابعا. قال ولا وقد جاء. أما التفريق لا بأس أن يكون مفرقا، يعني أنت لست في الشرع لما أمر بالقضاء ما أحد ألزمك أن يكون الأيام وراء بعض، تستطيع أن تصوم يوم ثم في الشهر هذا يوم في الشهر هذا يوم، عندك خمسة أيام من رمضان الماضي وزعها بين الشهور. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال لا بأس أن يفرق، وجاء كذلك عن ابن عمر بمثله عند الدارقطني. قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. شرع المصنف الآن في الكلام على قضايا تأخير الصيام، قال لك لا يجوز أن يؤخر الصيام ماذا إلى رمضان الذي بعده، والسبب في ذلك أن القضاء له وقت وينتهي وقته بدخول رمضان ماذا الآخر، فتأخيره من غير عذر غير جائز شرعا. وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، إن كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أقضيه إلا في شعبان. إذن الأصل فيه القضاء ماذا، والأصل أن يكون قبل دخول ماذا رمضان لمكان رسول الله مني. والتأخير بغير التأخير من غير عذر لا يجوز، أما إذا كان لعذر فلا بأس. أيها الإخوة قد يكون الإنسان عنده مرض استمر من رمضان إلى رمضان، وقد يكون هو مسافر من رمضان إلى رمضان، وقد يكون دخل عليه إغماء جنون أي عذر من أعذار واستمر من رمضان إلى رمضان إلى رمضان، فهنا له عذر بالتأخير، هو ما زال ماذا مستبيح للرخصة الشرعية. لكن هم يتكلمون إذا كان التأخير بدون عذر فهنا لا يجوز. قال فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. قال إن أخر إلى رمضان الثاني كان آثما وعليه أمرين. الأمر الأول عليه القضاء، وعليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. وقد اختلف العلماء مع اتفاقهم أن عليه القضاء هل يجب الإطعام أو لا على قولين. القول الأول أن عليه القضاء والإطعام. قالوا والدليل على ذلك ما جاء في حديث سنن الدارقطني عن أبي هريرة قال يطعم عن اليوم الأول، وجاء عن مثله عن ابن عباس وعمر، ولا قالوا ولا مخالف لهم من الصحابة. مذهب الأحناف هنا أيها الإخوة يختلف عن مذهب المالكية والشافعية والجمهور. قالوا إنه لا يجب عليه إلا القضاء ولا يجب الإطعام. والدليل على ذلك قالوا إن الآية ذكرت فقال فعدة من أيام أخر، وفتوى ابن عباس ومن غيره تخالف أصلا صريح الآية التي لم يلزم فيها أو لم يأتي الإلزام فيها بالإطعام. وهذا القول الثاني له وجهة من النظر قوية أيها الإخوة، أنه الدليل دل على القضاء وأما الإطعام فلا دليل عليه، إلا أن يكون قولا لا مخالف له من كل الصحابة، فهذه قد يقال بالقول الأول أنه مع القضاء مع الإطعام. قال هنا ولو بعد رمضان الآخر. هنا ذكر العلماء حالتين، أن يستمر العذر قال وإن مات ولو بعد رمضان ماذا آخر. هنا ذكر العلماء حالتين أيها الإخوة، الحالة الأولى أن يستمر العذر حتى يموت، فهنا لا تجب الكفارة ماذا اتفاقا، فلا يجب الإطعام عنه ولا يجب كذلك الصيام، يكون معذور ويستمر عذره إلى أن يدخل رمضان الثاني ثم ماذا يموت وهو عليه قضاء من رمضان الأول. مثال ذلك حائض لما جاءها اليوم الثاني من رمضان ودخل عليها شوال ماتت وهي عليها قضاء من رمضان، أو رجل مريض مرض يرجى برؤه فاستمر به المرض، أو رجل سافر سفرا طويا، فهؤلاء لا يجب عليهم القضاء. لماذا؟ لأنهم لم يتمكنوا من أداء واجب القضاء باختيارهم. واضح أم لا؟ الحالة الثانية إذا تمكن من القضاء فلم يقضه ثم مات، قالوا فعليه الكفارة، فتكون الكفارة في ذمته تخرج من ماذا؟ من هذا. طبعا الكفارة بمعنى الإطعام، أي من مات أو تمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات لا عذر له، قالوا فإنه يقضى عنه بالكفارة، يخرج من يعني تركته مبلغ ثم ماذا؟ ثم يدفع إلى الفقراء فيطعم عنه. هذا قول على قول من يرى بماذا؟ بالإطعام. الفرق بين الحالة الأولى والثانية ما هو؟ أن الحالة الأولى لهم عذر وعذرهم مستمر، الحالة الثانية لا عذر لهم. واضح أم لا؟ فالحالة الأولى فيها مرض وفيها حيض وفيها يعني سفر، حالة الثانية لا عذر فيها معتبر. الحمد لله
هذه المكيفات مشكلة، أنا متأذي من المكيف من بداية الدرس ولكن استحيت أني أكلمكم. والله
يفهم من كلام المصنف هنا وهو مذهب الجمهور أن الرجل إذا مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام، وهذا هو الصحيح أيها الإخوة. من مات وعليه قضاء من رمضان هل يصام عنه أم لا؟ جاء فيه حديث عمرة أنها سألت عائشة أن أمها ماتت وعليها صيام من رمضان، قالت أفأقضي عنها؟ قالت لا. ثم بين المصنف رحمه الله ثم قالت بل اطعمي عن كل يوم نصف ماذا؟ نصف صاع. وجاء ذلك وبنحوه عن ابن عباس. وهذا أيها الإخوة يقيد لكم أو يخصص ما جاء في حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا أيها الإخوة في صيام النذر والكفارة فقط. أما صيام رمضان فلا يصام عن الشخص إذا مات وعليه ماذا؟ صيام. لذلك جاء في الحديث أن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قالت إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، فالنذر النذور والكفارات ونحوها هذه هي التي يقضى فيها عن ماذا؟ عن الصيام. ولذلك أهل العلم اختلفوا من مات عليه، هذه مسألة أخرى، صيام نذر أو اعتكاف، هل يجب على وليه شرعا على أنه يقضي؟ يعني أنت مت وعليك صيام نذر، نذر اعتكاف أو نذر يعني أي نوع من أنواع النذر، هل يجب على وليك أن يقضي أم لا؟ الجمهور على الاستحباب. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أن العمل هنا لا يرتبط بالولي، إنما يرتبط بالميت، فالقضاء عليه من باب الاستحباب. القول الثاني وهو مذهب الظاهرية قالوا يجب شرعا لأنه دين، وما كان دين فإنه لا يبرأ، وما كان دين في الذمة فإنه لا يبرأ إلا بالفعل، على ذلك قالوا يجب القضاء عنه. قال أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه القضاء. إذن المصنف رحمه الله يذهب أن من مات وعليه حج، حج مثل ما جاء في ذلك الرجل قال لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة هذا؟ قال ابن عم لي أو أخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة هذا. الاعتكاف مثل ما نذر الرجل أن يعتكف يومين أو ثلاث في المسجد ثم مات فإنه يعتكف عنه، ونذر الرجل أن يصلي ثم مات ولم يصلي استحب أن يصلى عنه، لأن النذر دين ودين الله أحق أن يقضى. وفق الله الجميل ويحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على من عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. نذر أن يصلي، مش أنه يموت وعليه الصلاة، ولا كان اشتغلنا طول حياتنا في قضاء صلوات الولي هنا أيها الإخوة المقصود به قرابته وأهله، وعلى ذلك لا يلزم بالقضاء أصدقائه، ولا يلزم بالقضاء ماذا؟ يلزم بالقضاء يعني أحبابه ومن له علاقة به. والولاية هنا أيها الإخوة باب الفائدة يراد بها الشرع هي الولاية التي في النكاح وفي الحضانة وفي غيره، يعني ينظر مثلا الأب أبناؤه وأبناء أبناؤه ثم إخوته الأشقاء ثم إخوته لأب، ثم هذه هم أولياء الرجل، عرف كيف؟ قرابته. والقرابة هنا هي المراد بها قرابة النسب من جهة الأب بالدرجة ماذا؟ الأولى. دائما الولاية هذه هي التي تلزم شرعا بالأحكام، واضح أم لا؟ ولا بأس لو كان لا بأس. لا شوف الولاية يخير في الأولياء هنا من الذي يقضي، نحن لا نلزم أحدا بعينه، لا نأتي نقول له ابن أنت أنت أنت، يختار أحد منهم ويقضي عنه، واضح؟ لا، لكن هذا عند الجمهور من باب ماذا؟ الاستحباب. الولايات اللي هي الولايات الشرعية العامة في النكاح والحضانات والإرث، حتى على فكرة من باب الإرث، ترى الإرث أيها الإخوة تقسيم الورثة هم بأنفسهم في الدرجات التصيف الولاية، يعني دائما أنت لما تروح إذا تريد تعقد على امرأة ووالدها غير موجود يقول لك أعطني ورقة حصر الإرث. لماذا؟ لأن الإرث يظهر أقرب الناس إلى ماذا؟ الميت من جهة ماذا؟ جهة الأب، فتستطيع أن يعرف أعمامه، ويظهر كذلك الجاد، ويظهر الأبناء وأبناء الأبناء، كل هؤلاء يخرجون في ماذا؟ في حصر الإرث. فأنت عندما تتزوج امرأة ولم تعرف من من الأولياء موجود فيها، قل لها بس أعطني ورقة، أعطيني ورقة حصر الإرث. من أنت تلك ورقة حصر الإرث ستعرف أنت من من أولياء أهل أقرب إلى تزويجها، لأن الزواج والإخوة يختلف، الزواج ينظر فيه إلى الأقرب، فالأقرب. فلا تأتي أنت إلى ولد ولديها يزوجها في حالة وجود معنى في حالة وجود الولد، ولا يزوج مثلا الأخ الشقيق في حالة وجود الأخ لأب، لأنهم على مراتب، كل من كان أقرب إلى الميت يسقط الذي ماذا؟ يسقط الذي بعده في جانب الولاية وفي جانب الإرث كذلك. وفق الله لمن يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.